وما زلنا مع بغداد، فكانت بغداد عندما اتجه إليها تيمور لينك تحت حكم الجلائريين فحاصر 40 يوما. وطبعا كما اعتدنا من الأمراء في كل المذابح التي ذكرناها، حاصر تيمور لينك بعد أن فر عنها أميرها أحمد الجلائري طبعا. فهناك شيء اتفق عليه جميع أمراء المدن التي أقيمت فيها مذابح، وهو فرارهم، إلا البطل الملك الكامل رحمه الله. فر عنها أميرها بعد الحصار وتركها لأهل بغداد يدافعون عنها، لكنهم لم يتمكنوا من الصمود بعد أن دمر تيمور لينك أسوار بغداد. وقبل أن نذكر ماذا فعل في بغداد بعد دخولها، دعونا نذكر طريقة هذا السفاح العلوي عندما يفتح البلدان. إن أبرز ما ميز حملات تيمور لينك العسكرية صيتها السيء في ارتكاب المجازر الواسعة وإقامة أبراج أو أهرامات الرؤوس الرمزية للقتلى. فقبل دخوله بغداد وبعدها ارتكب تيمور لينك فظائع ومذابح وحشية بحق شعوب البلدان المقهورة والجنود المدافعين عن بلدانهم، قل أن تجد لها نظيرا في التاريخ الإنساني كله، وقد يصعب عليك تصديقها. وهنا نستعرض عينات منها. ففي عام 1383 و1384 وفي أعقاب غزوه سيستان، أمر تيمور لينك ببناء سور ضمنه جثث نحو 2000 من الأسرى. ولن ينسى التاريخ لتيمور لينك المجازر التي ارتكبها بحق مدينة أصفهان التي طالت نحو 70,000 من أهلها. ولم يتردد تيمور لينك بعد احتلاله دلهي في الهند عام 1398 من أن يذبح بدم بارد نحو 100,000 من الأسرى. وقد قيل بأن جدولا من الدم سالت تحت أقدام تيمور لينك وجنده. ولم يتوانى هذا الطاغية أيضا في دفن 4,000 أرمني وهم أحياء في عام 1400 وعام 1401. وفي السنة ذاتها أمر تيمور لينك ببناء 24 هرما أو برجا من الجماجم بعد اكتساحه حلب ودمشق في سوريا. وللتذكير في هذا المجال، فإن أبراج أو أهرامات الجماجم لم تكن تعمل بطريقة عبثية كما يتصورها البعض، يعني لم يكن يضعها فوق بعضها وفقط، بل وفق هندسة محكمة. فبعد فصل الرؤوس عن الأجساد كان تيمور لينك يأمر معماريه ومهندسيه في أن يبنوا على نحو نظامي أبراجا من رؤوس مقاتلي أو سكان البلدان والمدن المقهورة. وكان هؤلاء المعماريون يستعملون الرؤوس في بناء تلك الأهرامات كالطوابق تماما، كما يستخدمون مادة ماسكة في بناء أبراج هذه الجماجم. وينبغي لأبراج الجماجم أن تكون كل الوجوه فيها متجهة نحو الخارج بحيث يرى الناظر برجا من الوجوه. تخيل أن هذا المجرم السفاح الذي يزعم الإسلام والإسلام منه براء، ولكن لا أستغرب عندما أعلم أنه كان شيعيا، فإذا وجدت مصيبة تحدث للمسلمين ففتش عن الشيعة. فما فعلوه من مذابح في أهل السنة في إيران وسوريا والعراق ليس عنا ببعيد. المهم أن هذا السفاح لم يكن يكتفي بقتل الآلاف من النساء والأطفال والرجال والشيوخ بعد الغدر بهم، بل كان يتلذذ بالتمثيل بأجسادهم بعد موتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وكان معماري تيمور لينك يعملون درجا لكل برج حتى يمكن إضاءة المصباح فيه ليلا. وما أن استتبت الأمور لتيمور لينك في العديد من المناطق، انقلب نظره نحو بغداد عاصمة الخلافة ومدينة الشرق الساحرة. وقد قيل إن تيمور لينك قبل غزوه العراق ب7 سنين كان يتهيب بغداد ويتعامل معها ببعض من الاعتدال، لكنه بعد أن سقطت العديد من الدول والممالك القريبة منها بيده بسهولة، اندفع تيمور لينك بقوة غازيا بغداد التي كانت آنذاك تحت حكم السلطان أحمد الجلائري. وبعد حصار محكم للمدينة ودفاع مستميت من أهلها، استطاع تيمور لينك من دخول بغداد في عام 1401. وفور دخوله عاصمة الخلافة أمر تيمور لينك جنوده بارتكاب مجزرة عامة قاسية ومرعبة، ويقال أنها جاءت انتقاما للعديد من ضباط جيشه البارزين الذين قتلوا أثناء المقاومة البغدادية للحصار. وقد أصدر تيمور لينك أوامر قضت بإبادة كل من تبقى من سكان بغداد بعد الحصار والقتال. ومن المثير للاستغراب أنه في خضم عمليات الإبادة الجماعية لم يدخر تيمور لينك حياة أحد سوى الأدباء ورجال الدين والشيوخ والمتصوفة، فقد وفرت قوات تيمور لينك لهؤلاء الملابس والطعام ونقلوا إلى مكان آمن. وقد أدار المغول عملية إيصال هؤلاء إلى سرادق تيمور لينك الذي أكرمهم وحتى عرض عليهم أرضية الشرف. هذا يبين لك أن هذا الرجل كان في عقله شيء لم يكن طبيعيا. بعدما أباد المدينة عن بكرة أبيها وأحرقها وجعلها أثرا بعد عين، الآن يحسن إلى المتصوفة والعلماء والأدباء وكأنه بإحسانه إليهم يتقرب إلى الله. فقد كان تيمور لينك شديد التناقض، ففي حين كان يسر أن يجمع جثث قتلاه في الحروب ويصنع منهم أهرامات ومن رؤوسهم مآذن، كان يصطحب معه أثناء حروبه مسجدا من خشب حتى لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد، وكان يعطي حفاظ القرآن أموالا ضخمة سبحان الله. وفي حين كان يجمع أسراه في الحروب ويحفر لهم الخنادق ويدفنهم فيها أحياء، كان يحضر المناسبات الدينية ويظهر فيها بصورة المعظم للشرع وبعيدا عن هؤلاء الأدباء ورجال الدين والشيوخ، فإن عموم السكان بما فيهم الأطفال جزروا بطريقة منظمة وبلا رحمة، وبحسب ما أورده شرف الدين علي في كتابه كتاب النصر الذي يعود للقرن السادس عشر، كان على كل جندي أن يجلب رأسا لمواطن بغدادي إلى الضابط المغولي ليدونه في الحساب. بينما يشير ابن عربشاه في كتابه الذي يؤرخ فيه لتيمور لنك المعنون عجائب المقدور في أخبار تيمور أنه كان على كل جندي مغولي أن يجلب رأسين، أما بالنسبة للأبنية العامة فقد دمرت بالكامل، واستثنى منها تيمور لنك الجوامع فقط. وقدر ابن عربشاه أن عدد المواطنين البغداديين الذين جزرهم تيمور لنك وجنده كانوا نحو 90,000، وعد الناجين من هذه المجزرة نادرين جدا، فبحسب كتابه النصر لم يتخطى عددهم 1%، وقد بيعوا في أسواق النخاسة كعبيد. وقد وزع جند تيمور لنك أكوام الرؤوس في كل أنحاء بغداد، وطبقا للإخباريين فإن تيمور لنك أمر جيشه البربري ببناء 120 هرما تحوي نحو 90,000 جمجمة. وتظهر إحدى اللوحات التي أوردها شرف الدين في كتابه جنودا مغول يقدمون إلى لورد الحرب تيمور لنك الجالس على سجادة رؤوس البغداديين قطعت من أجسادهم المتناثرة في المكان. كما تظهر اللوحة أيضا أحد أبراج الجماجم العالية للسكان البغداديين. وقد عجلت حرارة يوليو الشديدة في العراق في عام 1401 في تفسخ الكم الهائل من جثث القتلى الموزعة في أنحاء المدينة، وأسهم تفسخ وتحلل الجثث بدوره في تفشي أوبئة أجبرت المنتصر على أن ينسحب من المدينة التي عانت هلاكا ودمارا فادحة الكلفة على أهلها وتاريخها الإنساني. يعني لم ينسحب السفاح من المدينة بعد هذه المجزرة إلا بسبب انتشار الجثث في كل مكان، وانتشار الأمراض بسبب انتشار الجثث التي لم تدفن في الشارع، فلم يبقى أحد لتغسيل وتكفين الناس ودفنهم، لم يبقى أحد ليهيل بعض التراب على الجثث التي تحللت في الشوارع. وهذا يبين لك حجم المصيبة، يعني حتى الدفن بطريقة لائقة حرم منه. ومع كل ما حدث، ولكن ما سر عني قليلا وأنا أبحث في هذا الأمر والمذابح التي قام بها هي الطريقة التي مات بها هذا المجرم، فقد جاء هلاك تيمور لنك هلاكا يضرب به الأمثال في الخسف والهوان. أذله الله قبل موته فلم تنفعه قوته ولا جنوده، ولم يرد أحد أمر الله تعالى فيه بعد أن أذاقه من ويل عذاب الدنيا، وبإذن الله يلقى عند ربه ما يستحقه. فيصف ابن عربشا حالة تيمور لنك عند موته فيقول: ومع أن تيمور كان في مأمن من البرد، ولكنه أحس ببرودة كالصقيع داخل جسمه، فأمر بأن يمزجوا له الأشربة المدفئة والأدوية المنشطة، ولكنها لم تنفعه بشيء، وقبع في فراشه لا يسأل ولا يعلم بأمور جيشه ولا دولته. ثم جمع الأطباء فقاموا في أشد أيام الشتاء برودة بوضع الثلج على بطنه وخاصرته لمدة 3 أيام، وكان يتقيأ دما من فمه، وكان يتلوى من الألم ويطلب المساعدة من جميع من حوله، ولكن هيهات أن ينقذه أحد من مصيره. ويا ليتك كنت معي حينها لتراه كالبعير المعقور يتلوى، ويداه تمسك برقبته ووجهه، ووجهه ينضح دما ولعناته تضج إلى السماء. وهذه كانت مذابح قام بها رجل لا يعرف الله، وهذه كانت نهايته، وسيقف أمام الله ودماء الملايين معلقة برقبته. نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.